بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج المصلحون. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما أطيبها من كلمات وما أجلها من معان، كلمات بسيطة لكنها جليلة المعنى عظيمة الهدف. فاختيار الأصدقاء بدقة بالغة وعناية فائقة أمر مطلوب حثنا عليه الإسلام ورغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب ساحب كما يقال، فإن كان الصاحب صالحا فأنعم به من صاحب، وإن كان فاسدا فسيفسد صاحبه. وقيل: قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. فمن هو صديقك؟ من هو الجليس الصالح؟ وما هي مواصفاته؟ وكيف نختار الأصدقاء؟ هذا ما سنتعرف عليه بحول الله تعالى من خلال هذه الحلقة من برنامج المصلحون. يسعدنا وشرفنا بالحضور العالم والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي. مرحبا بكم.
مرحبا
دكتور،
مرحبا.
نورنا.
حياك الله.
وأهلا ومرحبا بكم سيدي.
الله.
دكتور، الجليس الصالح من هو وهل له مواصفات معينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد وأنك تعرف أن هذا السؤال أجيب عنه بعشرات المرات بصفحة أو نصف صفحة أو خمسة أسطر أو أربع خمس جمل، وكلها رائعة وجميلة.
كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا. ولكن إذا أردت أن توجز الأمر بكلمتين، الجليس الصالح هو الذي إذا كنت معه فإنك لا تعصي الله.
الله، يعني يذكرك بالله.
مش أولا يذكرك، هو شكله وتربيته ووضعه وشخصيته صعب أنك تعصي الله وأنت معه.
يا سلام.
وبالتالي هذا إنسان كهذا هو ناصح لك فيما تفعل، وإذا غبت افتقدك، وإذا حضرت بش لك، وإذا أخ ومعلم وأستاذ وشيخ. ولهذا هذا الجليس أمتع ما في هذا الكون. كل متع الدنيا تمل، الأطعمة والأشربة والزيجات والأموال كلها تمل إلا أن تجالس من أحببت. إذا كان لك صديق فتجالسه لن تمل منه أبدا، حتى لو بقي معك طيلة الليل والنهار. هذا هو الجليس الصالح، هو الجليس الذي تحب يبقى عاد إذا كان صالح أو غير صالح. الصالح الحد الأدنى أو الفيصل أو العنوان أو التعريف أنك لا تعصي الله وأنت لوقاره، لهيبته، لمحبته لك، لذالته عليك، لا تستطيع أن تعصي الله وأنت معه.
دكتور، الله تبارك وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا. نود معرفة التوجيهات النبوية والتوجيهات القرآنية من قبل.
واضح يا أخي الكريم. في الحقيقة يعني عندما تصاحب رجلا مؤمنا فقد استفدت، كما قلنا قبل قليل، هذا رجل معلم وصديق ونافع ومخلص ووفي. أما أن تتخذ واحد تحبه وتحب مجالسته، لك تشربون الخمر سوية، أو تقترفون الجرائم الجنسية سوية، تسافرون سوية، يأنس أحدكما بالآخر أنسا عظيما لاجتماعكما على المتع والملاهي. طبعا هذا أنت يوم القيامة عدوان الأخلاء يومئذ بعضهم. ما قال أصدقاء، يعني أرقى أنواع الخلة والصداقة هي الخلة.
نعم. الخل الوفي،
الخل الوفي،
الناصح الأمين.
نعم. ولذلك هذا الخل إذا كنتما تجتمعان على معصية فأنتما عدوان يوم القيامة.
إذا تتحول هذه الصداقة المزعومة في الدنيا يوم القيامة إلى عداوة.
تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب. إذن الصديق هو هذا الذي يكون سببا في أنك تدخل الجنة معه سوية.
دكتور أحمد الكوبيسي، نحن الآن في زمن عجيب به من المفارقات والغرائب ما فيه، لا نعرف فيه من الصالح من الطالح. كيف أختار صديقي؟ وهل للأسرة دخل في اختيار أصدقاء الأبناء؟
في عصرنا هذا صعب، تشعبت الأمور، لكنه فعلا يعني إذا أردت أن تختار صديقا فليكن من أهل المروءة. لا أقول لك واحد متدين وعالي، لا لا، هذا كلام وعظ والوعظ لا ينفع في هذا الموقع. اختر واحد ذو مروءة. مروءة يعني كما يسموها البرستيج.
عنده برستيج. نعم.
يعني ليش؟ عنده شخصية وقور، يترفع عن النقائص، بكلامه موزون، يعني واحد متربي له شخصية معينة جميلة تستفيد منه حتى في سلوكه. هذا خير أصدقاء، لأنه إن لم يضرك يعني إن لم ينفعك لا يضرك. لشخصيته يعني يمنعه العيب ناهيك عن الحرام، يعني له وازعان العيب والحرام، وبالتالي معك في غاية الذوق في غاية الرقي، يعرف الواجب يعرف الأصول، ولا تستطيع أن تسف أمامه. كلمتك محسوبة، سلوكك محسوب، هو قد لا يعترض عليك لكن تشعر من عينيه أنك نذرت في عينه قيل إن كان عندك كلمة نابية أو حركة غير موزونة. فهذا هو الصديق الذي يعلمك من غير أن يقصد، أن تتعلم من سلوكياته، لأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأسباب كثيرة أن يعد هذا الإعداد الراقي، فيه وجاهة وفيه احترام وفيه وقار فطري ما لا يتكلفه، أنت تستحي منه. وحينئذ يا سيد الكريم، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم استحوا من الله حق الحياء. قالوا كيف يا رسول الله نستحق الحياء؟ قال كما تستحون من الرجل الصالح من قومكم. فعلا في 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 مجتمعك في عائلتك واحد يستحى منه
لسمته الطيب
وقور وصلاحه طيب حنين، لكن هذه شخصيات واحترام لا تملك إلا أن تقعد أمامه محترما. هذا خير الأصدقاء، ولا تعدم أسرة ولا قبيلة واحدة مثل هذا. إذا أردت أن تبحث عن أصدقائك أو أقاربك أو أبناء عمومتك ستجد واحدا من هذا القبيل، له شخصيته أدبه ودود محب مؤنس كمجالس، وحقيقة ليش تتخذ هذا صاحبا؟ لأنه يؤنسك، ليس متكبر أو مغرور أو ثقيل الظل، لا لا لا، ممتع، لكنه ذو مروءة، ضحكته بمقدار، كلامه بمقدار، حتى عتبه عليك بمقدار، يعني تشعر أن إنسان مكون تكوينا مدروسا. هذا خير أصدقائك، أنك فعلا تستحي منه قبل أن تستحي من الله. يعني أنت أحيانا تستحي من أبيك، تستحي من عمك، من أن تذنب، يعني وتقول الله غفور رحيم، بس أبوك لهيبته أنت لابد أن تكون منضبطا، زين؟ هذا الفرق. وهذا في حديث يعني على مسألة كان النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تعرف ان رؤوف الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم. فالنساء اللي تسألوا سؤال يا رسول الله وهذه كذا ولهم ضوضاء ولهم كذا إلى آخره، وواحدة وقعت عباء هذه كذا، يعني ماخذ حريتهم، فسمعوا صوت عمر، سيدنا عمر كان صوته
قوي جهوري الصوت
جهوري، نعم، فسكتنا
النساء
نعم. فلما جاء النبي ابتسم
صلى الله عليه وسلم،
فلما دخل سيدنا عمر شاف النبي ابتسم قال صلى الله، ما ضحك الله وسنك ما يضحكك؟ قالوا من هؤلاء صحابة يوسف كانوا معي يعملوا كذا، اما شافوك ما معنا انضبط
صلى الله.
قال عادي عدوات انفسهن اتهبنني واتهبن رسول الله؟ قالوا انك فظ غليظ انه رؤوف رحيم.
يا سلام، قالوا لسيدنا عمر فظ غليظ.
وبينما زيد رسول الله طبعا لاني لكم كالوالد،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. الجليس الصالح، هذا هو موضوعنا وتلك حلقتنا من برنامج المصلحون. مرة ثانية نعود إلى ضيفنا وضيفكم العالم الكبير الأستاذ الدكتور أحمد الكوبيسي. كاميرا اقرأ كانت لها بعض الجولات بين السادة المشاهدين، البعض منهم طرح أسئلة بدورنا سنطرحها على أستاذنا الدكتور أحمد الكوبيسي. تعالوا بنا نشاهد ونتابع ماذا قالوا.
حبيت أسأل فضلة الشيخ، ما الفرق بين الخل والرفيق والصاحب؟
فضيلة الشيخ من فضلك، أنا عايز أسأل بالنسبة لو لي صديق وعايز أختبر أخلاقه أو خلقه، هل هو كويس ولا لا؟ هل حاجة بالنسبة لي أنا ولا ممكن في حاجات أتبعها لأختبر شخصيته أو مدى خلقه؟ هل أستمر معاه في الصداقة ولا أنفصل عنه؟
أحب أسأل فضيلة الشيخ، ماذا إذا كان الصديق على خلق لكنه لا يصلي، هل تجوز مصاحبته ام لا؟
دكتور، كما استمعنا الاخ يسال الفرق بين الصاحب والصديق والخل والرفيق.
هؤلاء كل أسماء لمدى العلاقة بين هذين الاثنين المتآلفين. نعم. الخل هو القمة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ما بعد الخل شيء. هذا الخل كان صديقا، أي أنه تعامله معك بمنتهى الصدق، لا يمكن أن يغشك ولا أن يغتابك ولا أن يضرك ولا أن يترك أن يصلحك، هذا صديق من الصدق. الرفيق في الطريق، الصاحب الذي يداومك طيلة حياتك، هذا صاحبك. فالصاحب هو الصديق الذي يبقى معك طيلة حياتك، في صديق تفترقان،
نعم،
في صديق لا يفارقك، هذا الصاحب. والصاحب بالجنب زوجة لا تفارقك، كما كان سيدنا أبو الصديق إذا قلوا صاحبه ما فارقه إلى أن مات، هكذا هو الفرق.
الأخ يسأل، هل بالإمكان أن أقف مع نفسي كل فترة لأختبر صديقي إذا كان مستمرا بالخلق الحسن فأستمر وإلا فأتركه؟
لا، فيها تكلف. أنت أثناء ما تتعامل معه من غير أن يعني تعمل له امتحانات وتعمل له مطبات وتعمل له يعني تنشئ له مواقف، أنت من كلنا لنا ناس يعني نألفهم في عمل، في مجلس، في مسجد، رفقة المسجد. وأنت على مر الأيام حتعرف إذا كنت ترتاح له ولا ترتاح. أما أنه تعمل له اختبارات، هذا لا أظن أن هذا مناسبا.
الأخ في سؤال الأخير، حكم الصديق إذا كان على خلق لكنه لا يصلي؟
هذا مسؤوليتك وهذه أمانتك. يوم القيامة سيسألك، تلاحظ كالابن اللي سيسأل أباه لما لم يعلمه الصلاة. فبالتالي من أهم واجبات الصديق أن ينصح صديقه وأن يعينه على أن يترك ذنبا عظيما كهذا الذنب. وبالتالي إن سكت عنه وسكت عليه فهو ليس صديق، هذا ليس صديق، هذا معرفة، أي كلام، هذا جلس.
دكتور، نعود إلى محاور الحلقة، أثر الصديق على سلوك صديقه سلبا كان أم إيجابا؟
لا أكيد. قل لي كما قل لي من أنت أقول لك من صديق،
قل لي من أنت أقول كل من قل لي من صاحبك أقول لك من أنت.
هذا قطعا تأثير الصديق على صديق،
نعم،
لا شك أن هذا وأكثر الناس أفسدهم صديق، ويعني بعض من الناس من يفسده صديق، ومن الناس من يصلحه صديق. هذا سؤال، هذا ينبغي اختيار صديق، وينبغي على أبوين أن يتأكدا جيدا ممن يصاحب أولادهما، خاصة في مرحلة الدراسة، مهمة بالبناء في غاية الخطورة.
دكتور، إذا كان الولد يعني غير طوع الوالدين في هذه النقطة، يقول اطلب مني أي شيء، أنا أذاكر وألتزم بواجبات المدرسية أو الجامعية، ولكن لا تمنعني عن أصدقائي.
لا يستطيع الولد أن يقول هذا إذا عني الأبوان بتربية ابنهما منذ صغره، ولكن انشغال الأب وعدم عناية الأم هو الذي يجعله يقول هذا في النهاية. لا يستطيع، يعني ليس من طبيعة الإنسان يعني أن يقول الأولاد لأبوهم هذا إلا إذا كان الأبوان مهملين.
دكتور، التقنيات الحديثة من وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والإنترنت وما إلى ذلك، هل ترى فضيلتك أن لها دور في سلوك الأصدقاء؟
مش لهذا، لها كل الدور، مش دور صغير،
كل الدور
لها. الإعلام فعال وفتاك. هذا الإعلام الآن أقوى من القنابل الذرية. ولهذا أحد رؤساء الغرب اللي كان يتكلم عن الإسلام قال أيوة إسلام، لقد سلطنا عليهم الإنترنت والتلفزيون. فعلا يعني كما يقال، حقيقة لا خبر لي بهذا، لكن يقولون أنها أن في هذه في الأجهزة الإعلامية الحديثة عجائب قد لا يستطيع أحد إلا أن يقاومها كثيرا.
دكتور، هناك مقولة مؤداها لا يستقيم الظل والعود أعوج. يعني لدينا وسائل الإعلام، وكان بعض والشباب كتير جدا، يعني لا نعمم الصورة، هناك شباب ما شاء الله تبارك الله ملتزم وعلى تقوى من الله سبحانه وتعالى، وعارف ينتقي أصدقائه،
هؤلاء الغرباء.
نعم، لكن نجد أن بعض القنوات في بعض الأقطار العربية والإسلامية، بل جل الأقطار العربية والإسلامية، تبث لهم السموم. يعني كيف كما نقول بالضبط، يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقاله إياك أن تبتل بالماء.
هذا صحيح.
يعني أنا أطلب من الشباب أن يستقيم ويختار الأصدقاء الأسوياء، وأنا أقدم له العري والإسفاف والابتذال.
كلامك هذا صحيح، ولهذا يبقى التوفيق رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل.
سبحانه وتعالى
فهناك توفيق رب العالمين، يختار عبدا من وربك يخلق ما يشاء ويختار. رب العالمين عز وجل يختار بعض الشباب فيصلحهم كما تقول وكما تراهم. في غاية رغم كل هذه الفتن، شاب نشأ في طاعة الله، والعكس صحيح. ولذلك والله عليك أن تسأل الله العافية، لأننا نحن في محنة كبيرة، في محنة يعني الأمة تمر بمرحلة عجيبة غريبة، والله يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله.
دكتور، إذا كنا نرحب بالتقنيات الحديثة والوسائل الاتصال الحديثة، هل يمكن للأسرة أن تقنن مثل هذه الأمور؟
أولا ينبغي على الدولة، أنا عشت في دولة إسلامية غير عربية مشفرة جميع أجهزة الإعلام، قنوات محدودة فيها الجزيرة وفيها اقرأ وفيها محطتان محليتان يوميا تعرض للناس في الساعة في وقت الضحى مسابقات القرآن الكريم، وفيها أغاني معقولة وفيها برامج علمية وسياسية مليئة، لكن ليس فيها ولا إسفاف واحد، ولا إسفاف واحد، فيها برامج ممتعة ومؤنسة إلى آخره.
لماذا ابتلينا نحن
هو بهذه؟ هذا السؤال.
لماذا دكتور؟
لماذا هذا الفيلم المصري الذي أفسد أجيالا؟ ولماذا العمل الفني العربي كله تقريبا 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 ولهذا العرض السيء للعمل الفني الإسلامي؟ يعني وبالتالي أمة بهذا
دكتور بعض. يعني أنا لا أدافع عن الأفلام المصرية، ما كلها يعني سدح مدح كما يقال، لكن الآن أصبحت الوتيرة واحدة في كل البلاد العربية.
لا يا أخي،
من تقليد مسلسلات، من أغاني، من الفيديو كليب،
هذا
من
هذا يا سيدي،
من الشواطئ، من ما يقدم من خدمات.
هذا الآن
نعم،
أنا أتكلم من الثلاثينات.
نعم.
عندما نشأ الفن العربي بدأ في مصر.
نعم.
وأنا قرأت في كتاب عبد الوارث عصر، هذا الممثل الفنان العظيم رحمة الله عليه. وقرأت كتاب لمخرج مغربي نسيت اسمه الآن، أيضا مات رحمه الله، تكلم كيف اخترق هذا العمل الفني في المغرب وفي مصر حتى وقع بالأيدي التي تسيره بيته رسميا.
هو يعني هو المجال الفني والغناء هو اللي اخترق كل حياته اخترقت يا دكتور، ألست معي في هذا؟
مو أنت سألت سؤال عن الإعلام وقلنا لك أن هذا الإعلام، لماذا أخذتك العزة على الفيلم المصري؟
لا أبدا والله،
شوف الأفلام أقصد المصرية في الأربعينات،
ما أقصد أنا أقصد الآن أصبحت الوتيرة واحدة
يا سيدي،
افتح أي قناة، عفوا دكتور، أي قناة
قلنا في
عربية ستجد فيها ما يقدم.
قلنا قبل قليل بأن الإعلام كلها الإعلام والتعليم مخترق، مش مخترق، مستولى عليه بالكامل
ومستهدف،
ولكن نحن نتكلم عن تاريخه.
نعم.
لما كان الاختراق أقل من هذا كان الناس فيها خير، والبدايات يعني الاختلاط العاري والخمرة وفي صحتك والرقص من النساء، هذا
مع أن الواقع ما هو ليس
ولا في ولا حالة.
نعم. ليس
ولكن
ليس
هذا كان علم وظل لحي زين زين كما تقول، لا صارت على كل حال نسأل الله العفو والعافية. شوف هذه الأمة والله العظيم دائما تخيب آمال أعدائها، أتشوف كما هو الآن، هذا الآن من يصدق أن الشباب الآن بهذا الوعي الجديد بعد كل هذا الغرس في الإعلام والتعليم؟
صحيح.
الآن لو قارنت بين الشباب الآن والشباب الخمسينات لرأيت فرقا هائلا، مع المفروض العكس.
صحيح.
لكن هذه الأمة مباركة، أنت شفت المصريين وشفت الليبيين وشفت
شباب الثورة. نعم.
شباب.
نعم.
في كل مكان.
نعم. صحيح.
انضباط وأدب وأخلاق وجدية ورجولة.
نعم.
نسبة الذين لا يصلون قلت كثيرا، نسبة العري قلت إلى حد الانعدام. أنا كنت قبل أسبوعين في مصر، مصر أيام خمسينات لما كنت فيها كنت ترى فيها كثير من السائل، كثرة وأنواع، كل من يجيب كان على أيامنا. الآن ما شفت أحد، والله يمكن حالتي ولا أكون حاطين على رأسهم. هذا من الذي فعل هذا؟ رب العالمين
سبحانه وتعالى.
طبيعة هذه الأمة وبركة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة هذا الدين.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا إن شاء الله. شكرا لكم
الله.
دكتور أحمد الكبيسي، بارك الله فيكم. إخوة أخواتي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.